في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المؤمنون ورحمة من الله وبركاته. ما نزال وإياكم نخشع في محراب الشهيد الكربلائي البطل نافع ابن هلال الجملي رضوان الله عليه، نتعرف على مواقفه التي سجلها لنا التاريخ معلما للأجيال التي تتلمس طريقها إلى معرفة الله عز وجل. مولانا فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن بانتظار التعرف على ما تبقى من مواقف الشهيد نافع ابن هلال حتى شهادته المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقي من مواقفه رضوان الله تعالى عليه أنه كان يرمي بالسهام، وكانت سهامه مميزة، ثم كيفية استشهاده، رزقنا الله تعالى شفاعته. أما بالنسبة لسهامه ونباله فقد ورد في تاريخ الطبري، وكان نافع بن هلال الجملي قد كتب اسمه على أفواق نبله. الأفواق جمع فوق، يعني المكان عالي من السهم، وكما ورد في بعض المصادر هو المكان الذي يلامس الوتر، فجعل يرمي بها مسمومة، نبال مسمومة. في بعض المصادر، في بعض نسخ الطبري، يرمي بها مسومة، إلا أن هذا يتناقض مع ما ورد في الرجز المنسوب إليه رضوان الله تعالى عليه، ما يؤكد أنها كانت مسمومة. فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول: أنا الجملي، أنا على دين علي. هناك أيضا رواية أخرى في الرجز، كما نجد في مقتل السيد المقرم رضوان الله تعالى عليه: أرمي بها معلمة أفواقها. تقدم أن الأفواق جمع الفوق، وهي جهة الوتر من السهم. مسمومة تجري بها أخفاقها، الأخفاق يعني المصارع، ليملأن أرضها رشاقها، رشاق السهام يعني رشق السهام، والنفس لا ينفعها إشفاقها. وهنا أرجع إلى نص الطبري حيث يقول: فقتل 12 من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح، قال: فضرب حتى كسرت عضداه وأخذ أسيرا. نجد هنا رواية أخرى في أسره، هذه الرواية تتضمن أنه بعد أن فنيت سهامه نزل إلى ساحة المعركة ممتشقا سيفه وخاض عباب الحرب، وتحاشى جيش الكوفة الاقتراب منه، فأخذوا يضربونه بالحجارة وبالرماح إلى أن كسروا يديه. يقول السيد المقرم: جرد سيفه يضرب فيهم فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه. ويقول المحدث القمي رضوان الله عليه في كتاب نفس المهموم: فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه، ثم ضرب يده إلى سيفه وجعل يقول: أنا الغلام اليمني البجلي، ديني على دين حسين وعلي، إن أقتل اليوم فهذا أملي، فذاك رأيي وألاقي عملي. إذن أخذ الشهيد نافع رضوان الله عليه أسيرا. هم يعلمون حقيقة موقفه مع سيد الشهداء عليه السلام، كانت سهامه تصل إليهم واسمه مكتوب على كل سهم يشير إلى هذه الحقيقة. صاحب إبصار العين عندما ينظم في الشهيد نافع أبياتا فيقول في بعضها: ألا رب رام يكتب السهم نافعا، ويعني به نفعا لآل محمد، إذا ما أرنت قوسه فاز سهمها بقلب عدو أو جناجن معتدي. أهل الكوفة إذن كانوا يعرفون سهام نافع. صحيح أن الشهيد نافع كان محترما في وسط الكوفة، وبالإضافة إلى ما تقدم في التعريف بشخصيته، نجد أن عمرو بن الحجاج عندما يعرف أن الذي ورد المشرع هو نافع يقول له: اشرب هنيئا. كذلك سنجد في كلام عمر بن سعد معه ما يشير إلى أنه كان محترما في وسطهم، إلا أنه بعد وصول سهامه إليهم لا شك أنهم كانوا يحملون حقدا غير اعتيادي عليه، أحاطوا به كما تقدم عن أكثر من مصدر معتبر، وأخذوا يضربونه بالحجارة وبالرماح إلى أن كسروا عضديه. يقول السيد المقرم: فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوه أسيرا. كذلك يذكر ذلك المؤلف صاحب إبصار العين فيقول في الأبيات التي تقدم بعضها: فلو ناضلوه ما أطافوا بغابه، لو أنهم بارزوه ما استطاعوا أن ينتصروا عليه، ولكن رموه بالحجار المحدد فأضحى خضيب الشيب من دم رأسه كسير يد ينقاد للأسر عن يدي. ولا أصعب من شماتة العدو، ولكن ذلك يمكن أن يؤثر بأصحاب النفوس العادية أو الضعيفة. أما أصحاب النفوس الأبية والعظيمة كالشهيد نافع فهو كالأسير، إلا أنه الآسر. من هنا نجد أن موقفه معهم وكأنه يجلس على عرش الملك ويصدر الأوامر دون أن يخفق منه بالخوف جنان. يضيف نص الطبري قال: فأخذه شمر بن ذي الجوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعا حتى أتي به عمر بن سعد، فقال له عمر بن سعد: ويحك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ هذا النص اللي قلت واضح منه انه عمر بن سعد يكن احتراما معينا للشهيد نافع، وبيجي بعدين قصة كيف تحاشى انه يقتله. قال: ان ربي يعلم ما اردت. المحور هو رضا الله عز وجل، والناس شو بيقولوا بدهم يحكوا كثير الناس، لكن المهم شو نيته الانسان. قال: والدماء تسيل على لحيته وهو يقول، يعني الراوي يضيف، لاحظ كسير اليدين، أخذ أسيرا، وصلت سهامه إلى القوم من قبل، الدماء تسيل على لحيته وهو يقول: والله لقد قتلت منكم 12 سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. بكل جرأة دون أي ضعف ما يزال رضوان الله تعالى عليه ما يحمل نفس قناعاته التي كان يحملها قبل أن تدور الدائرة وينقلب موقف أهل الكوفة، وكأن شيئا لم يحدث، وكذلك يكون المؤمن. فقال له شمر، إني خاطب شمر ابن سعد، اقتله أصلحك الله. قال أنت جئت به فإن شئت فاقتله. عمر بن سعد واضح أنه ما بده يقتله الشهيد نافع، لكن ذلك لا يغنيه شيئا، باعتبار أن كل آثام كربلاء سيتحمل وزرها، حتى إذا كان بعض المرات يتحاشى هذا الموقف أو ذاك. قال فانتظى شمر سيفه، أراد أن يقتل الشهيد نافع، فقال له نافع: أما والله إن لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه. فقتله، وهكذا انتقل إلى جوار ربه مخضبا بدماء الشهادة، مقدما نفسه بين يدي سيد الشهداء سلام الله عليه، فهنيئا له، هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم.
في الواقع أن الشهداء حتى في ساعة الشهادة يأبوا إلا أن يرسلوا إلينا ويبلغونا المعاني الكبيرة. وفي المناسبة فإن تعبير الشهيد نافع للشمر بأنه الحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه، لابد وأن لهذه العبارة معنى خاص.
المعنى الذي يمكن الوقوف عنده هو أن الفرق كبير بين أن يقتل الإنسان فاسق أو يقتله كافر. كلما كان القاتل أشد عداوة لله تعالى، كلما كان الوقوف ضده مقربا أكثر إلى الله عز وجل. نفترض أن إنسانا قتله إبليس، فرق بين شهادته وبين من يقتل على يدي ولي من أولياء إبليس، جندي من جنوده. الوقوف في وجه الباطل ثوابه بمقدار قوة الباطل وظلام الباطل. طبعا عم نفترض انه في مستوى واحد من النية، مع تفاوت نية الشهيد الوضع بيختلف، لكن نفترض مستويات واحدة من نوايا الشهداء. عندما يقتل الانسان على يدي شر خلق الله يكون ثوابه من نوع اخر. نجد هذا بوضوح ونتعلمه من تلامذة الائمة عليهم السلام كالشهيد نافع، أو كالشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي في الكوفة عندما واجه ابن زياد بنفس الفكرة ونفس المضمون. لا شك أن أشر خلق الله اليوم، وحتى إشعار آخر، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، الصهيونية العالمية، الكيان الصهيوني، وجوده بقربنا ينبغي أن ندرك مدى أهميته، أنه يتاح لنا أن نواجه أشر خلق الله تعالى وتكون شهادتنا على أيديه. هنا يمكن أن نقف أيضا عند كلام نافع مع الشمر. ورد في رواية أخرى: والله يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا، والمضمون واحد مع الرواية التي تقدمت عن الطبري. إذن نافع لا يعتقد أن الشمر مسلم. من الطبيعي أن من وقف من أهل الكوفة هذا الموقف ضد الإمام الحسين عليه السلام، من الطبيعي أن لا يكونوا جميعا مسلمين. إذا معقولة إنه واحد بيصلي وبصوم وبيقرأ قرآن وبيحكي بالآخرة وبحرمة الغيب وما شابه، لكن بالواقع مش مسلم أبدا؟ كما نجد نفس الفكرة وقد تذكرتها عندما قرأت كلام الشهيد نافع. نفس الفكرة وردت في صفين على لسان الأشتر رضوان الله تعالى عليه. في بعض جولات صفين الخطيرة جدا تضعضعت صفوف جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. الناس يولون هربا، لكن واضح من النص أنه في اثنين بقلب المعركة، تزول الجبال ولا يزولان. أمير المؤمنين سلام الله عليه واضح أنه لا يزول. الآخر الأشتر كان لي مالك كما كنت لرسول الله، يقول في وقعة صفين كان الإمام سلام الله عليه عندما انهزمت ميمنة أهل العراق يركض نحو الميسرة يستثيب الناس، يرجع الناس ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع نحو المعركة، حتى مر بالأشتر فقال له: يا مالك، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ائت هؤلاء القوم فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم؟ فمضى الأشتر أخذ يصيح بالناس: أيها الناس، أنا مالك بن الحارث. ما حدا رد عليه، فظن أنه بمالك الأشتر أعرف، فقال: أنا الأشتر، إلي أيها الناس. فأقبلت إليه طائفة وذهبت عنه طائفة، جمع مذحجا، ثم كلمهم بكلام طويل محل الشاهد منه، يقول لهم: أنتم فتيان الصباح، وما تفعلوا في هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم، فاتقوا مأثور الحديث في غد، وأصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصابرين، والذي نفس مالك بيده. هذا محل الشاهد هون. ما من هؤلاء، وأشار بيده إلى أهل الشام، رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله. صاحب البصيرة هو الذي ينفع خصوصا في المنعطفات في حالات الشدة. لما بنلاحظ المنعطفات التاريخية الأساسية، مثلا ببدر، من الناس اللي وقفوا كان موقفهم مؤثر، تقدم معنا كلام المقداد وأمثال المقداد. أصلا التاريخ يبنيه أهل البصائر. من هنا نستطيع أن نتعلم من موقف الشهيد نافع رضوان الله تعالى عليه ومن قوة بصيرته، رغم أن عضديه كسرا والدماء تسيل على وجهه ويطلبه أهل الكوفة بثارات، ولا كأنه في شيء أبدا، ولا كأنه لا جيش ابن سعد قدامه، ولا ابن زياد، ولا يزيد، ولا شيء على الإطلاق. ومتأسف بس على شيء واحد، أنه تكسر ده، ولو كان لي عضد ما أسرتموني، ولا ألوم نفسي على الجهد. المنعطفات الأساسية بالتاريخ نشوف أنه أهل البصائر مواقفهم فيها مميزة. ما دمت في إطار الحديث عن صفين، أذكر شاهدا آخر من صفين، لأني لا أعتقد أن مسلما يمكنه أن يقف عند صفين ولا يطول حزنه وبكاؤه لما آل إليه أمر هذه الحرب. كان مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه يكاد يحسم المعركة. عندها وقف المذبذبون الذين لا يمتلكون البصيرة، وأصروا على الإمام أن يوقف الحرب. طبعا الشيء الذي أثر عليهم ما هو؟ أن أهل الشام أخذوا يعولون ويبكون وينادون: يا أهل العراق، إذا قتلنا وقتلتم فمن يبقى؟ رغم كل الوضوح الذي كان عندهم والذي جعلهم يخوضون الحرب ضد أهل الشام هذه الفترة الطويلة، في النتيجة تدخل الشيطان وإذا بهم يغيرون مواقفهم، ولم يبقى على الموقف الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام إلا قلة قليلة جدا. طبعا هؤلاء الذين وقفوا ضد الإمام عليه السلام في صفين بعد أن كانوا من جيشه وفي المحاربين معه. هؤلاء كانوا مهيئين منذ البداية للوصول إلى ما وصلوا إليه. في القسم الأول من الحديث عن الشهيد نافع ذكرت أن أسلوب اليزيديين في منع الماء عن الإمام الحسين عليه السلام مأخوذ من أسلوب معاوية وجيشه في صفين. من المؤلم أن نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعه جيشه عندما وصلوا إلى صفين نزلوا بجوار الماء. معاوية ساءه ذلك، غلب علي على الماء. متصور معاوية أن الإمام بيشتغل مثله، أنه بيمنع شرب الماء، فأراد أن يأخذ موقع جيش الإمام بالحيلة. لذلك أخذ يرمي السهام في معسكر أمير المؤمنين بين العراقيين، والسهام مكتوب عليها: سيفتح معاوية في الفرات بثقا فتحا ليغرقكم. ثم أرسل معاوية حوالي 300 شخص من العمال يحفرون بشكل ظاهر، أنه عم يبحشوا حتى يغرقوا أهل العراق. دب الذعر في جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام قال لهم لا يستقيم له ذلك، لكن الذعر سيطر بحيث أنه قاموا كلهم هربوا. الإمام سلام الله عليه آخر شيء اضطر أنه يكون مع جيشه. بمجرد أن وقف مع جيشه في الجهة الأخرى، أصبح الجيش العراقي جيش الإمام سلام الله عليه في الجهة الأخرى، جاء معاوية ومن معه واحتلوا نفس الموقع الذي كان فيه جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لهم أبو الحسن: ألم أقل لكم؟ ودارت معركة حامية وطيس. كان الشهيد مالك الأشتر رضوان الله عليه يقول فيها: لأوردن خيلي الفرات شعث النواصي أو يقال مات. وفعلا كشفوهم عن المشرعة عندما سيطروا على الماء. الإمام قال لهم: من يريد أن يشرب فليشرب. إذن كان جيش الإمام مهيئا من البداية أن يقف الموقف الذي وقفه في صفين. قلت إن أهل الشام أخذوا ينوحون ويبكون. نجد في وقعة صفين: فثار أهل الشام فنادوا في سواد الليل بعد ليلة الهرير والمعارك الطاحنة، جيش الشام راح ينهار والإمام عليه السلام على أبواب النصر والتاريخ راح يتغير. لجأ أهل الشام إلى هذه الحيلة: يا أهل العراق، من لذرارينا إن قتلتمونا؟ ومن لذراريكم إن قتلناكم؟ الله الله في البقية. به الجو هذا الأشعث ابن قيس لعنه الله، الذي كان مهيئا لهذا الموقف، واضح أنه بالاتفاق مع معاوية، يقول: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، إن نحن إن توقفنا غدا، إذا تحاربنا غدا، إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات. واضح بحسب النص أنه فناء مين عم يحكي، يعني ما في دين وإسلام بالكلام. أنا والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحتف، ولكني رجل مسن أخاف على النساء والذرار غدا إذا فنينا. الإمام سلام الله عليه يريد أن يسمع آراء القوم من حوله. يقف بعض أهل البصائر من نمط الشهيد نافع رضوان الله عليه، عدي بن حاتم هذا العلم والطود الشامخ، يقول: يا أمير المؤمنين، إن كان أهل الباطل لا يقومون بأهل الحق، فإنه لم يصب عصبة منا إلا وقد أصيب مثلها منهم، وكل مقروح ولكن أمثل بقية منهم، وقد جزع القوم، وليس بعد الجزع إلا ما تحب، فناجز القوم، ما في إلا الحرب. قام الأشتر: يا أمير المؤمنين، إن معاوية لا خلف له من رجاله، ولك بحمد الله الخلف، ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك، فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله الحميد. قام عمرو بن الحمق رضوان الله تعالى عليه، وكان من جملة ما قاله: لو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه لاستشرى فيه اللجاج وطالت فيه النجوى، وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا معك رأي. قام الأشعث في المقابل، والأشعث كان رئيس كندة اللي مرضت الإمام سلام الله عليه بمواقفها الكوفي، خصوصا الأشعث واللي ورد في بعض الحلقات أنه شارك في قتل الإمام سلام الله عليه. قام الأشعث مغضبا فقال: يا أمير المؤمنين، إن لك اليوم على ما كنا عليه أمس، وليس آخر أمرنا كأوله، وما من القوم أحد أحنى على أهل العراق ولا أوتر لأهل الشام مني، فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم، وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال. نجد الفرق واضحا بين أهل البصيرة وأهل الضلال، أهل العمى الذين في قلوبهم مرض. نحن الآن أمام منعطف خطير على مستوى العالم الإسلامي، يراد لنا أن نصالح إسرائيل. لذلك فنحن الآن بأمس الحاجة إلى أهل البصائر الذين تزول الجبال ولا يزولون، حتى إذا سلك الناس كلهم طريقا آخر غير طريق الإسلام، يبقى أحدهم مصرا على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى مصرا على درب سيد الشهداء، على الوقوف مع راية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، على الالتزام بخط الإمام الخميني رضوان الله عليه، وخطه يتجسد في مجال الصراع مع الغدة السرطانية بقوله: إسرائيل غدة سرطانية ويجب أن تزول من الوجود. يراد لنا أن نستسلم للكيان الصهيوني. قبل سنوات وقع المقبور أنور السادات صلحا مع الكيان الصهيوني فقامت قيامة الناس ولم تقعد. اليوم يراد لجميع الحكام العرب أن يتهافتوا على أقدام شامير ليرضى عنهم ويسمح لهم بالبقاء. هناك دول عربية ليست في العير ولا في النفير، ولا حدا طالب منها أنه تشارك، لكن هن بتصدروا وبتبرعوا ونحن منجي كمان كدول الخليج أو كتونس وما شابه. نحن أمام هذا المنعطف الخطير بحاجة إلى أصحاب البصائر، بحاجة إلى أن نستلهم الدروس من الشهيد نافع بن هلال وأمثاله، أن الإنسان مهما كان الظلام من حوله شديدا ومهما اشتدت حلقة الحصار، يبقى ماضيا في طريقه الجهادي كحد السيف لا يثنيه شيء. سنسمع كلاما كثيرا أن الدنيا كلها بدها هيك، وأنتوا لحالكم بكم تعدلوا الميل، بكم توقفوا بوجه الدنيا كلها بوجه أمريكا، وش بدي يطلع منها الكم واحد، شرذمة قليلون مثل ما قال فرعون عن المؤمنين بعصره وما شابه. نحن في لبنان لم نعش ظروف الجهاد المرة طيلة الفترة الماضية، ما كنا عم نعيش ظروف جهاد مر طيلة الفترة الماضية، كنا نعيش نشوة النصر. الثورة الإسلامية المظفر انتصرت، والمسلمون متعاطفون مع الثورة، وصار في جو بلبنان ينبغي أن نعد أنفسنا للمعاناة، لمعاناة المجاهدين، لمعاناة الثوار. ما حدا يتصور أنه هون آخر الدنيا، هون آخر الجهاد، هون أول الدنيا، هون أول الجهاد، وإذا كان هون آخر الدنيا فهون أول الآخرة وأول الحصول على رضوان الله تعالى. من الآن فصاعدا بصير يبين مين اللي معدنه نظيف طاهر ذهب، من المعدن تنك. طبعا عم بحكي هالحكي ولا ابرئ نفسي، ما بيعرف واحدنا كيف ذنوبه تخلي رقبته تنكسر ما تنكسر، لكن بمجال الفكره هيك المفروض ان نتعلم من الشهيد نافع وضوح البصيره، وان نبقى ثابتين على خطنا ومواقفنا، وخطنا اننا لابد ان نستمر في الصراع ضد الغده السرطانيه وضد الشيطان الاكبر. وكما قلت اكثر من مره، والله ثم والله إن شخصا مجاهدا واحدا يستطيع أن يرعب أمريكا وإسرائيل.
بحول الله تعالى يكون ذلك ما دام هناك اتصال بيننا وبين شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.